بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وهذا حديث عظيم يدل على أن سلامة الصدور ومحبة الخير للمسلمين من أعظم خصال الإيمان وشعبه، بل لا يحقق المسلم الإيمان التام إلا إذا كان صدره مليئا بمحبة الخير لإخوانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمقصود هنا بنفي الإيمان لا يؤمن أحدكم، هذا يختلف بحسب ما يقوم في القلب. فلا يؤمن أحدكم يعني لا يحقق الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني إذا كان في صدر المسلم شيء من الحسد، وهذا الحسد هو الذي منعه من أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا شك أن هذا لم يحقق الإيمان الواجب عليه، لأن الواجب عليه أن يترك الحسد على أقل الأحوال حتى لو لم يرتقي إلى هذه الدرجة. فهذا الخلق العظيم أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك قد يمنع منه الحسد، يعني قد يمنع من شيء محرم من الحسد والبغضاء والشحناء. فإذا كان الأمر الذي منع من هذا الخلق أمرا محرما، فهنا يكون الإنسان، يكون هذا المسلم قد وقع في أمر محرم من أعمال القلوب وهو الحسد والشحناء، وهذه الأمراض هي التي منعت من تحقيقه كمال الإيمان الواجب. فقال لا يؤمن أحدكم. وإما أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني أنه قد حقق الإيمان الواجب، ليس في قلبه حسد ولا بغضة ولا شحناء، لكن لم يرتقي إلى هذه الدرجة العالية في الإيمان، يعني لا يؤمن الإيمان التام كمال الإيمان المستحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ممكن يكون في قلبك سلامة تجاه أخيك المسلم، لا تحب له الشر ولا تتمنى زوال النعمة عنه، ولكن ليس في قلبك محبة الخير لإخوانك، ليس في قلبك محبة ما تحبه لنفسك لإخوانك، تريد الخير لنفسك فقط وما تنظر إلى باقي المسلمين ولا تبالي بهم، فهذا ناقص في الإيمان. وإن لم يرتكب أمرا محرما إذا لم يؤذي أحدا أو سلم الناس من شره، لكنه لم يحقق كمال الإيمان المستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وطبعا هذا الحديث الإخوة أول ما يدخل فيه مما يحبه الإنسان لأخيه المسلم كما يحبه لنفسه الأعمال الصالحة. ربما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن هذا الحديث يتعلق بالدنيا، مثل ما تحب المال لنفسك تحب هذه النعمة لنفسك فتحب هذا لغيرك. صحيح، هذا يدخل فيه، مثل ما تحب أن ترزق بمال بولد بكذا تحب هذا لإخوانك وتدعو لهم وتعطيهم مما أتاك الله تعالى بقدر استطاعتك، لكن قبل هذا وأعظم من هذا أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من الإيمان والطاعة لله تعالى. وهذا أشرف وأعظم، لأن هذا هو الذي يبقى عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ف لذلك المسلم الذي يذوق حلاوة الإيمان ومن الله عليه بالاستقامة والهداية، كيف ما يحب هذه النعمة الكبرى في الحقيقة؟ ليس هناك نعمة أكبر منها، كيف لا يحب هذه النعمة لإخوانه؟ وذلك ذكر النووي هذا الحديث في باب النصيحة، مر معنا في باب النصيحة، لأن هذا يدفع المسلم إلى نصح الناس، لأنه يجد في قلبه حلاوة الطاعة فيحب هذا لغيره، فينصح ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه يحب الخير لإخوانه. فهذا من أعظم ما ينبغي أن يستشعره المسلم في هذا الحديث، وأنه يحب الخير الديني والأخروي لإخوانه. وكيف يصل المسلم لمثل هذا الخلق العظيم؟ هذا ما يكون إخوة إلا بسلامة الصدر وإرادة الدار الآخرة. إذا كان المسلم مخلصا لله وما يريد الدنيا ولا التنافس فيها، لا يعنيه أن فلانا أفضل منه في كذا أو كذا. نعم، إذا رأى غيره أفضل منه في الدين ينافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بدون حسد وبدون بغضاء. لكن عندما يتمحض قصد المسلم لربه وشعاره وعجلت إليك ربي لترضى، ما عنده وقت أن ينظر في الناس وفيما عند الناس، يفتش في عيوب نفسه، يقبل على رب إقبالا عظيما حثيثا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا المسلم يحمل في قلبه كل خير لإخوانه المسلمين، يتمنى لهم الخير كما يتمناه لنفسه، بل أيضا يرتقي المسلم إلى مقام عال، فربما يتمنى لإخوانه أن يكونوا أحسن منه. كيف يصل إلى هذا؟ عندما يتفكر في حقيقة عيوب نفسه، لأن الإنسان الإخوة لا يدري ما الذي في نفوس الناس. أنت ما تدري حقيقة حال فلان وفلان وفلان، ربما هذا الإنسان الذي تراه مقصرا يكون أحسن منك عند الله، ممكن يكون عنده خبيئة من عمل صالح لا يعلم به أحد إلا الله، ممكن يكون في قلبه كسرة من ذنب قد عمله في الماضي ودائما يتذكره ويتوب إلى الله وتدمع عينه في السر بدون أن تشعر بحاله، وهو أمام الناس ممكن يكون من عوام الناس. فأنت لا تدري ما الذي في قلوب الناس من الخير، وربما يكون حال هذا الإنسان أعظم منك عند الله تعالى. ولذلك إذا علم المسلم هذه الحقيقة، أنه ما يدري ما الذي في قلوب الناس وهو يحسن الظن بعباد الله، ثم إذا رجع إلى نفسه علم خبث نفسه وشرها ودنسها، وأنه كم في قلبي من الأمراض، كم خطر في بالي من خواطر السوء والشهوات، أنت أخبر بنفسك. فهذا يجعلك تتمنى أن يكون الناس أفضل منك، تقول أنا أحب للناس وأحب للناس أن يكونوا خير مني، لأني أنا أعلم بعيوب نفسي وما أتمنى لإخواني المسلمين أن يكون عندهم هذه العيوب. فيرتقي المسلم إلى درجة عالية من النقاء والصفاء في قلبه حتى يتمنى أن يكون غير أفضل منه. ولهذا قيل لمحمد بن واسع رحمه الله تعالى: كثر الله من أمثالك، كما يدعى لبعض الناس إذا رأوا صاحب خير يقال الله يكثر من أمثالك في المسلمين، ممكن واحد منا يستبشر بهذا الدعاء. وإذا بمحمد بن واسع يقول: لا كثر الله في المسلمين من أمثالي، لأنه يعلم إيش عيوب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فبهذا يرتقي المسلم إلى مثل هذه الأخلاق الكريمة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل يعني هذا الحديث، حديث عظيم، يعني عندما تنظر إلى ترجمة النووي لهذا الحديث في هذا الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، انظر كيف وصل حق المسلمين إلى هذا الأمر العظيم. يعني في أي قانون أو أي مكان يوجد مثل هذا الأمر؟ ما تجده إلا عند المسلمين. هذا الربط العظيم بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، حتى تصل الأخوة إلى أنك تحب لأخيك ما تحبه لنفسك حقا كالجسد الواحد. فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. ثم قالوا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا أن تنصر المظلوم هذا واضح، لكن أن تنصر الظالم هذا أمر غريب. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ كيف أنصر الظالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصحح مفاهيم أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يتناصرون فيما بينهم بحسب القبيلة والعصبية بدون أن ينظر إلى ظالم أو مظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكلام المفاجئ في الحقيقة، وكأنه يشبه ما كانوا عليه في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف يا رسول الله؟ فتعجب هذا الرجل، قال: أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. لأن الظالم إذا استمر في ظلمه فيزداد إثما على إثمه، فعندما تحجزه عن الظلم، تمنعه من الظلم، سواء كان بالقوة أو بالردع أو بالنصيحة بحسب ما تستطيع، فإذا منعته من الظلم فهذا يخفف من سيئاته، يخفف من الآثام التي سيتحملها يوم القيامة، فهذا نصر له، هذا خير له عندما يمنع الظالم ولو بالقوة. فهذا في الحقيقة نصره الحقيقي، هذا النصر الحقيقي للظالم، أن يمنع من الظلم. بهذا يعني تقيه من النار، وإلا لو استمر في ظلمه لا ازدادت سيئاته ولكان من أهل النار إن شاء الله يدخله فيها. فإذا هذا في الحقيقة أعظم نصر للظالم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ماذا بقي من الأحوال بين الناس؟ سبحان الله، عندما تتفكر في هذا الحديث في حق المسلم على المسلم تجد أنه في كل حال من الأحوال التي تمر على المسلم في حياته هناك حق له لأخيه المسلم. سبحان الله، انظر إلى هذه الأخوة كيف تكون شاملة لأحوال الإنسان في حياته. إذا لقيته، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية خمس، في رواية ست، لأن الحقوق تزيد على هذا، حقوق كثيرة، كما عرفنا أن يحب لأخي ما يحب لنفسه هذا من الحقوق، لأن قال: لا يؤمن أحدكم، إذن هذا حق. لكن هذا العدد عندما يقول خمس أو ست هذا من باب التعليم، ليس من باب الحصر، لأن المعلم إذا أراد أن يعدد أمورا لها مقدار معين، عدد معين، فمن حسن تعليمه أن يبدأ بالإجمال ثم التفصيل. إذا أجمل قال خمس، المتعلم ما ينساها، فلما يعدد هذه الخصال إذا نسي واحدة يقول: أنا باقي عندي واحدة. إذا نسي ثنتين يقول: نعم باقي ثنتين. فهذا أجمع لحفظ المعلومة، هذا أبلغ في حفظ المعلومة. فقال خمس، أو قال في بعض المجالس ست، قال إذا لقيته فسلم عليه، بمجرد أن تلقى أخاك هناك حق أن تسلم عليه، شوف مجرد اللقية، إذا لقيته فسلم عليه. والسلام يعني فرض على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا لقيته فسلم عليه، وفي الحديث الآخر رد السلام، كذلك رد السلام، وهذا السلام ينشر المحبة والأخوة بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا، قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلام بينكم. للأسف هذه من الظواهر الموجودة الآن في زماننا، أن الإنسان أصبح ما يسلم إلا على من يعرف فقط، يمر بجانب أخيه وما يلقي عليه السلام، يقول ما أعرفه لماذا أسلم عليه؟ لا، هذا ما يصلح، بل هذا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة سلام الخاصة، يسلم على من يخصه من يعرفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا، قال يعني سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف، على من لم تعرف، فيلقي المسلم السلام على الناس وبذلك يحصل على الحسنات. وهذا السلام في الحقيقة توسل إلى الله تعالى باسمه السلام، أن يسلم أخاك المسلم، مما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تدعو لأخيك المسلم أن يسلمه الله من المعاصي والشرور والآثام والسيئات والمصائب والبلايا والأمراض، كل هذا في هذه الكلمة الطيبة. فكما سماها الله تحية من عند الله مباركة طيبة. إذن إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك لوليمة، وطبعا يقول جمهور العلماء أن وليمة العرس هي الواجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها، لكن باقي الولائم يعني وليمة بسبب نجاحه، وليمة بسبب أنه رزق بمولود، وليمة لأنه مثلا ختم القرآن، هذه مستحبة، لأن المسلم يشارك أخاه المسلم في فرحته، فيعني هذا مما يؤثر في القلوب. إذا كان المسلم في حال نعمة ودعا الناس إلى وليمة، فعندما يرى إخوان المسلمين يجيبون الدعوة ويهنئونه ويباركون له فيما هو فيه، فينشرح صدره ويفرح، وهذا من ما يقوي روابط الأخوة بين المسلمين. قال وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، يعني إذا طلب النصيحة قال لك يا فلان انصحني، لا تقول أنا لا ما أدري ماذا أقول لك أو أنا أحتاج نصيحة، لا انصح له، هذا من حقه الآن، هو قال لك أعطني نصيحة انصحه ولو بكلمة، ولو أن تقول له اتق الله يا فلان، هذه أعظم نصيحة، اتق الله حيثما كنت. وإذا استنصحك فانصح له، خاصة إذا شاورك في أمر يخصه أو طلب منك يعني نصيحة في موضوع مهم في حياته. هكذا المؤمنون يتناصحون ويتشاورون فيما بينهم كالجسد الواحد. قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، بأن تقول يرحمك الله، ويرد عليك يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ما أعظم دين الإسلام، حتى العطسة فيها ذكر وفيها حق. قال بعض العلماء لأن العاطس إذا عطس هذا يعني نعمة من الله تعالى، العطاس من الرحمن كما جاء في الحديث. لماذا؟ قالوا لأن أعضاء الإنسان تتوقف عند العطاس، يعني كأنه أمر شديد على جسم الإنسان، وقالوا لأن أيضا كأن المخ يعني يتخلص من بعض الفضلات بالعطاس، فهذه فيها رحمة بالإنسان ونعمة، فيقول الحمد لله، فيجيبه أخوه يرحمك الله، فيجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني فهذا من أيضا الحقوق الجميلة. وهنا قال وإذا عطس فحمد الله، فمفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت لأنه قصر في هذا، وإن ذكر فلا بأس. ثم قال وإذا مرض فعده، عيادة المريض، والمسلم يحتاج إلى من يقف بجانبه، وفي حال مرضه يحتاج إلى من يواسيه، من يسليه، من يخفف عنه، لأنه ربما يشتد عليه المرض والنفوس ضعيفة، ممكن أن ينسى أن يتذكر قدر الله وأن يتذكر صفات الله وأن يجدد إيمانه في مثل هذا المقام. فسبحان الله ربما كلمة تقولها عند المريض وتذهب عنه المرض، يفرح ويزول عنه القلق النفسي، وهذا هو أصل العلاج. إذا فرحت النفس وقوية الروح تدفع حتى ألم يعني ألم البدن، وهكذا يعني يحصل بهذا التزاور بين المسلمين في عيادة المريض، يعني خير عظيم. و يعني كما أيضا جاء في الحديث القدسي، كما تأمل كيف الله تعالى يعني عظم من شأن عيادة المريض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني، فقال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعد، قال ولو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، لوجدتني عنده. طبعا الله جل جلاله على عرش استوى فوق سماواته العلى، لكن المقصود كما يعني يروى أنا عند المنكسرة قلوبهم، يعني هذا المريض يكون عنده من الرجاء وحسن الظن بالله واليقين بالله، خاصة إذا انقطعت الأسباب يكون عنده توكل شديد على الله. فقال لو وجدتني عنده، هذا هو المقصود. وأيضا يعني هذه فرصة، حتى لو كان بينه وبين أخيه شيء فمرض، فرصة لتجديد الصلة. وهذا ورد يعني في سير الصحابة رضي الله عنهم أن طلحة بن عبيد الله كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء خلاف، والصحابة بشر قد يختلفون، فمرض طلحة بن عبيد الله وإذا بعبد الرحمن بن عوف يزوره، فقيل لطلحة إن عبد الرحمن بن عوف بالباب، قال أقد جاءنا وبيني وبينه ما وقع أو ما حصل؟ فأذن له قال فليدخل، فدخل عبد الرحمن بن عوف. شوف كيف طلحة هنا ما قال لا ما يدخل علي، لو كان الآن واحد منا يقول لا ولا يدخل بيتي، هو آذاني، هو تكلم علي، هو فعل وفعل، وتستمر القطيعة. لكن لا، قال إذنوا له، فدخل عبد الرحمن بن عوف. فلما دخل على طلحة قال له طلحة والله يا أخي إنك أفضل مني خير مني عند الله. فقال عبد الرحمن بن عوف يا أخي لا تقل هذا، قال والله أنت خير مني. قال طلحة لعبد الرحمن بن عوف قال لأنك لو مرضت لم أعدك. شوف كل بكل بساطة وكل مصارحة يقول والله لو أنت كنت مريض أنا ما أفكر أني أعودك، لكن شوف أنا مرضت وأنت عدتني على الخلاف الذي بيننا فأنت خير مني. شوف كيف سبحان الله، يعني كما قال الله تعالى رحماء بينهم حتى في حال الخصومة تزول هذه الخلافات تنقطع، خلاص رجعوا إخوة. وإذا مرض فعده، قال وإذا مات فاتبعه حتى بعد موته، ما تنقطع الأخوة وما تنقطع الحقوق، وإذا مات فاتبعه، اتباع الجنازة. وهذا في الحقيقة ما يفعله إلا المخلص، لأن الإنسان ممكن يزور أخاه أو يعوده لمصلحة أو يستحي منه لأنه صاحب إحسان عليه مثلا، لكن عند الموت تنقطع الحظوظ وتنقطع المصالح، فما يتبع جنازة المسلم إلا من كان مخلصا، ما يريد إلا رحمة هذا المسلم، رحمة أخيه، يريد الخير له في أمس الحاجة، في هذا الحال الشديد عندما يدفن في قبره ويأتيه ملكان يسألان من ربك، ما دينك، من نبيك، هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هنا الميت أخونا المسلم الآن في أمس الحاجة إلى دعوة خالصة من القلوب، فهنا ما يأتي جنازة هذا إلا من حقا كان صادقا في الأخوة، صادقا في المحبة. فانظر إلى هذه الحقوق كيف يعني حقا يعني تربط المجتمع المسلم وتجعله مجتمعا يعيش في غاية المحبة والأخوة والتراحم والتعاون في كل الأحوال. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا إخوة متراحمين متحابين، صلى الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتجالسين فيه، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.